قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى فلان أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفوا القدور. قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى البراء: أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكفوا القدور. قال: حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال: سمعت البراء يقول: نهينا عن لحوم الحمر الآلية. قال: حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. حدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثني أحمد بن يوسف ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية. قال: وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم ساق السند إلى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر جنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أوذاك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاوى حدثنا أبو بكر بن النضر بهذا الإسناد قال: حدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. قال: حدثنا محمد بن منهال ساق السند إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. هذا الباب عقده الإمام مسلم ليتكلم على تحريم لحوم الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، الحمر منها الوحشي ومنها الأهلي. الحمر الأهلية حرمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأما الحمر الوحشية فإنها ليست حراما، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم حمار وحشي عام حجة الوداع، وتعلمون أن حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حج وعاد إلى طيبة الطيبة لم يقم بها كبير وقت حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاد بعدما حج خرج من مكة صبيحة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة وأقام بالمدينة بقية الحجة والمحرم وصفر وربيع. إذن أكل النبي عليه الصلاة والسلام للحوم الحمر الوحشية ليس ببعيد، يعني قبل ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، وإنما الكلام على لحوم الحمر الأهلية هذه التي تعيش معنا الإنسية، أيجوز أكلها أم لا؟ هل الله جل وعلا أباح لنا أكلها أم لا؟ هذه المسألة هي التي فيها الخلاف الذي سأذكره لك. وقبل أن أذكر الخلاف أقول أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية جاءت عن عدة من الصحابة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في هذا الباب أحاديث لعلي بن أبي طالب ولأبي ثعلبة الخشني وللبراء بن عازب ولابن عباس ولابن عمر ولسلمة بن الأكوع ولأنس بن مالك. أحاديث هؤلاء منها ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عام خيبر أمرين. الأمر الأول نهى النبي عن المتعة. الأمر الثاني وهو الذي عقد الإمام مسلم لأجله الباب، نهى عن لحوم الحمر الأهلية. ما يتعلق بالنهي عن المتعة سبق لنا الكلام عليه بحمد الله تعالى في أبواب النكاح، وعلمنا أن نكاح المتعة منسوخ وأنه حرام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة عام خيبر وأكد النهي عام حجة الوداع عام الفتح، وذهب إلى أوطاس إلى هوازن، وكذلك كرر بأن نكاح المتعة منهي عنه عام خيبر عام الفتح. بعدما فتح خرج إلى أوطاس إلى هوازن وإذا ببعض الناس يتمتعون بالنساء. الكلام على متعة النساء، وخلاصة هذه المتعة وهي من أنكحة الجاهلية التي ذمها الإسلام ونهى عنها، أن يتفق، لا أقول أن يخطب، أن يتفق الرجل مع المرأة على النكاح لمدة من الزمن بأجر معلوم، لا أقول صداق، بأجر معلوم إلى زمن معلوم، فإذا انتهى هذا الزمن بانت منه، أراد أن يجدد. النكاح الإسلامي أن يخطب الرجل المرأة من وليها بموافقتها ورضا وليها، ووليها لا يرضى لها فاجرا فاسقا داعرا قبيحا غير كامل
الخلق لا يرضى لها إلا الكفر بمهر معلوم وبولي وبشاهدي عدل وإعلان النكاح ويضرب عليه بالغربال بالدب ووليمة يحضرها الخلق، وإذا ما تزوجها لا ينوي أنه يبقى معها عاما أو عامين أو عشرة، وإنما يريد أن يبقى معها إلى الأبد إن شاء الله. بقي معها ما شاء الله تعالى، وقع بينهما شيء، طلقها الطلقة الأولى وعاد في العدة، ثم طلقها الطلقة الثانية وعاد في العدة، ثم طلقها الطلقة الثالثة فتبين منه. هذا النكاح الإسلامي الذي شرعه لنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، رضا الزوجة بعد خطبة وإيجاب وقبول. الولي يقول للزوج: أنكحتك، زوجتك ابنتي، أختي، ولية على صداق كذا، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الخاطب: قبلتها أو قبلت نكاحها بنفسي. بعد هذا يعلن أن فلان قد تزوج فلانا، وتكون الوليمة، وبعد ذلك يعيشان ما شاء الله، إما أن يموت أو تموت، أو أن يقع بينهما شيء مما يقع من بني آدم، فجعل الله تعالى الحبال ثلاثة بيد الرجل. أنكر منها شيء، قال لها: أنت طالق، طلقة واحدة رجعية فقط. بعدما يطلق ولا يطلق الرجل، واسمعوا هذه النقطة أيها الإخوان، الرجل لا يجوز له أن يطلق المرأة عندما يقرأ أو يعاف إلا بعدما يتحقق أنها حامل. إذا كانت حامل جاز له أن يطلق. لم تكن حاملا لا يطلق إلا إذا كانت طاهرا، يعني حاضت، وعندما حاضت لم يمسها، لم يقع عليها، لم يجامعها، يقول لها: أنت طالق. هذا هو الطلاق الشرعي النبوي المحمدي الذي لا يجوز للرجل المسلم أن يطلق إلا على هذا الوضع. هذه قضية هامة، ولكن كثيرا منا والله لا يعلمون شيئا عما يتعلق من النكاح وآداب النكاح والطلاق وآداب الطلاق. الطلاق له آداب يا جماعة. إسلامنا وديننا دين ليس بدين فوضى. يريد أن يطلق، قبل أن يطلق ينظر أهي حامل؟ إن كانت حاملا طلق، لأن هذه المرأة الحامل لا تخرج من العدة إلا إذا وضعت الحمل، إلا إذا وضعت الولد، ليست بحامل. وقعها ليلة البارحة ووقع بينهما شيء وأراد أن يطلق، حرام ثم حرام ثم حرام أن يطلق إلا بعدما تحيض، فإذا حاضت وخرج الدم وطهرت قال لها: أنت طالق. يا جماعة انظروا إلى إسلامنا، انظروا إلى ديننا وإلى شريعتنا. ليست القضية قضية حموقة. أنا بيد الحبال الثلاثة، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالسبعين، أنت طالق بالمئين، أو إنني متى ما أردت أن أطلق الطلاق بيدي ما دمت أنا رجل والطلاق بيدي، هيا أنت طالق. إذا قال لها أنت طالق وهي غير حامل أو أنها طاهر ولكنه لم يمس، لم يجامع، لم يوقع، عند ذلك جاز له أن يطلق. وأما إذا كانت طاهر وواقع وجامع يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يطلق إلا بعد ما تحيض، وإذا حاضت وطهرت قال لها: أنت طالق، طلقة واحدة رجعية فقط. أما أنت طالق بالثلاث فهذا مجنون ثلاث مرات، الذي يقول لها أنت طالق بالثلاث، أقول هذا مجنون ثلاث مرات يربط بسلاسل، لأنه إذا طلق ثلاث اليوم وأقام يومين ثلاثة عاد إليه عقله، والله أنا طلقتها ثلاث فاتت مني، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ الذي تفعل اذهب إلى العلماء، يأتي إلى العلماء، والله إنني أنا مشهور بالغضب وأنا نفرج، وأنا عندما أسمع بعض الكلام أتغير، وبعضهم شرب البول ليثبت عند القاضي أنه مجنون، شرب بول وأكل الحراءة أجلكم الله ليثبت بأنه مجنون حتى لا يمضي طلاقه. لما الله جل وعلا جعل الحبال بيده، فإذا رأى شيء وكره أراد أن يطلق الطلاق أبغض الحلال من الله، تعسر الأمر أخرج من الدار حتى يذهب الغضب ويعود إلى بيته، والمرأة مسكينة، المرأة مسكينة، أقل شيء يذهب غيظها وغضبها، الأمر عظيم وشديد، لا بد أن يطلق، أنت طالق طلقة واحدة رجعية وهي طاهر أو حامل. هذه إذا طلقها طلقة بدأت في الدخول في العدة، ترى الدم الأول، ترى الدم الثاني، ترى الدم الثالث، تخرج. أراد الله تعالى أن يرجع خطب، ما دام أن هذه الطلقة الأولى أو أنها الطلقة الثانية، خطبها بمهر جديد وولي وشاهد عدل جاز له، لا مانع، ما دامت أن هذه هي الطلقة الأولى أو أنها هي الطلقة الثانية، الله جل وعلا فسح، لا والله ما خرجت من العدة، طلقها، قال لها أنت طالق طلقة واحدة، مضى دم قبل أن يأتي الدم الثاني والثالث، الله تعالى أعطاه الحق في أن يرجع، يشهد اثنين أنني قد أرجعت امرأتي فتعود طوعا أو كرها، الله جل وعلا أوجب عليها ذلك. خلاصة الكلام، نحن لا نتكلم الآن على ما يتعلق بالطلاق، وإنما ساقني الكلام إلى نكاح المتعة، وكان أول الإسلام جائزا بعد ذلك نهى النبي عنه، وهذا لا يعتبر طلاق نكاح المتعة، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف ومن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جميعا متفقون على أن نكاح المتعة منسوخ. كيف نكاح المتعة؟ يتفق زيد وامرأة، رآها ورأته، أعجبها وأعجبته، يستاجرها ليلة، يستاجرها أسبوع، يستاجرها شهر، يستاجرها عام بأجرة معلومة، 4000 ريال 5000 ريال، يقيمان هذه المدة التي اتفقا عليها، فمتى ما انتهت المدة بانت المرأة منه، حملت الولد له، لم تحمل تنتقل بعد مضي المدة إلى زوج آخر، يعني أنه لو اتفق معها على أسبوع ومضى الأسبوع، الأسبوع الثاني تعود إلى رجل آخر، الثالث إلى رجل آخر، الرابع إلى رجل آخر، وهلم جرى، أهذا نكاح؟ أهذا خير؟ لهذا جاء الإسلام ونسخ هذا الأمر، ونهى النبي عن هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يوم خيبر، ونهى النبي عنه يوم الفتح، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عام أوطاس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن الرافضة، فإن الرافضة يرون أن هذا النكاح مشروع ولا يزالون عليه إلى يومنا هذا، وأما الأئمة الأربعة الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، أصحاب النبي قاطبة إلا ما يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد رجع ابن عباس عن ذلك. جماهير أهل الملة على أن هذا النكاح باطل منسوخ لا يصح. فبقي الأمر على نسخين، لا نكاح متعة. يا جماعة الإسلام، بالله عليك، رجل دخل قرية ويريد أن يقيم بها أيام، أسبوع، 3 أيام، 4 أيام، يذهب ويثاني امرأة ما دام الحرية والإباحة، يذهب إلى فندق 6 نجوم 5 نجوم، بنات مهيئات من الشرق والغرب وما إلى ذلك، مع الأسف في بلاد الإسلام ليس عليه إلا أن ينزل في فندق. إذا نزل الفندق أوراق تحت الباب، يريد شرقية، يريد غربية، يريد كذا، يريد كذا، وما عليه إلا أن يعبي هذه الورقة، وإذا بها تأتي إليه الساعة 7، 8 وما إليه. أو أنه ينزل إلى موضع الرقص ويختار من شاء من الراقصات المغنيات، يبيت معها ليلة بمبلغ معلوم مخصوص في بلاد الإسلام اليوم. في بلاد الإسلام عمل هذا العمل وهو يعلم أنه حرام. كل مسلم زنى لا يزني إلا وهو يعلم أن هذا العمل الذي عمله حرام منكر. الليلة الثانية ذهب واتفق مع امرأة على ليلة، على أسبوع، ب1000 ريال زمن محدود. فإذا ما أقام هذه المدة المحدودة بانت منه، ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ سواء، لا فرق بينهما. ولهذا نهى النبي عن ذلك، نهى عن المتعة عام خيبر صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة عندنا نوع آخر يسمى متعة، وهو ليس متعة نكاح، وإنما هو متعة في الحج، يسمى التمتع. الله تعالى قال في كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى التمتع في الحج؟ معنى التمتع في الحج: أهل هلال الحجة، تريد أن تذهب إلى مكة، إن بلغت إلى الميقات آبار علي بدأت بنية العمرة، اغتسل، لبست الإزار والرداء، خلمت الأظافر، أزلت شعر الإب، أزلت شعر العانة، أخذت من الشارب، صليت، نويت، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، تصل إلى مكة إن شاء الله وبسلامة الله، تطوف بالبيت طواف العمرة، تصلي الركعتين، تذهب إلى الصفا والمروة تطوف 7 أشواط، بعد ذلك تذهب إلى الحلاق، إما أن يحلق وإما أن يقص، انتهت العمرة. أنت خرجت في اليوم الأول من ذي الحجة أو الثاني من ذي الحجة، أزلت ملابس الإحرام، بقيت بهذه الملابس إلى اليوم الثامن. إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسل، لبست الإزار، لبست الرداء، لبست النعلين، صليت ما قدر الله لك، نويت من داخل مكة، لبيك اللهم لبيك بالحج، تذهب إلى منى إلى عرفة، تعود إلى منى يوم العيد، ترمي جمرة العقبة، أنت متمتع. يعني أنك جمعت بين نسكين في عام واحد، هذا يسمى التمتع. وأوجب الله تعالى على من فعل هذا الفعل أن يذبح خروف أو شاة، أو يجتمع 7 في بقرة أو يجتمع سبعة في بدنة بعير. لهذا قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد يعني الهدي قيمة الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أمصاركم وأوطانكم وبلادكم 10 أيام يصومها لأنه لم يجد الهدي. هذا ما يسمى بمتعة الحج أو يسمى بالتمتع. وكلامنا ليس على التمتع في الحج، وإنما أتكلم الآن على ما يتعلق بمتعة النكاح. هل متعة النكاح مشروعة؟ الجواب لا. هل متعة النكاح كانت مشروعة؟ الجواب كانت جائزة، وبعد ذلك نهى النبي عنها. وإذا نهى النبي عن شيء لا يجوز المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطى هذا الأمر الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم من تمتع متعة النكاح أنه زان زان زاني. الإمام السلطان الوالي الحاكم المسلم إذا علم أن المرأة فعل هذا الفعل وقد تبين له أنه منسوخ أقام عليه الحد، أقام عليه الحد. هذا الأمر الأول الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبة. بقي الأمر الثاني وهو ما نتكلم عليه في هذه الليلة بإيجاز إن شاء الله. علمت آنفا أنه وردت أحاديث في هذا الباب، أحاديث لعلي، أحاديث لأبي ثعلبة، أحاديث للبراء، أحاديث لابن عباس، أحاديث لسلمة بن الأكوع، أحاديث لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جملة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لحوم الحمر الأهلية التي تعيش معنا الآن هذه حرام حرام حرام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء الجماهير من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن الأئمة والعلماء الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، وغالب الناس اليوم يتبعون هؤلاء الأربعة جماهير أهل العلم على أن لحوم الحمر الأهلية حرام. يوجد كلام للإمام مالك، أهي مباحة؟ أهي حرام؟ أهي جائزة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإمام نفسه يرى بأنها حرام. إذن الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم يقولون بالمنع. إذن لحوم الحمر الأهلية حرام، لا يحل أن تؤكل، حرمها الله. السؤال: متى حرمت؟ عام خيبة، عام الفتح، عام أوقاص. لما التنوع؟ لما حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر، وعام خيبر في السنة السادسة أو السابعة، لما ينهى النبي عنها عام الفتح؟ الجواب، الجواب في عام الفتح دخل الإسلام جماعة من قريش، تأخر إسلامهم وكانوا على جاهلية، وهذه الأمور موجودة فيهم، بل منهم من خرج مع النبي إلى أوطاس، إلى هوازن، إلى الطائف، تبع النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح 2000 رجل من مسلمة الفتح. ما تمكن الإسلام من قلوبهم، كانوا يعتادون هذا الأمر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك نسوة تزينا وتعطرنا وتطيبنا وتعرضنا، وأن بعضا من الناس اتفق معهن على هذا الأمر، فنهى النبي عن ذلك تأكيدا. مسلمة الفتح يعني عام سنة الثامنة من الهجرة خرجوا من مكة، ما قاموا مع النبي إلا 20 يوم فقط، خرجوا إلى هوازن أحاطوا بالإسلام، علموا ما يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما يعلمه سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك والبراء بن عازب وابن عباس وابن عمر، لا والله لا يعلمون ذلك، بدليل أنهم خرجوا مع رسول الله وذهبوا إلى هوازن إلى حنين، فمروا على سدرة وإذا بالمشركين يعلقون عليها الأسلحة، هذا يعلق سيف، هذا يعلق وتر، هذا يعلق قوس، أعمال جاهلية نبذها الإسلام، أنكرها لأنها عقائد باطلة. الجاهلية يعلقون السيف يعني حتى تأخذ المدد، يأخذ المدد من هذه السدرة. القوس الرمح يعلق على هذه السدرة بالذات لأنها تمد وتعطي السلاح قوة ومضاء. الصحابة الذين أسلموا من قبل يعلمون أن هذه أمور منكرة لا يرضاها الله، ولكن بعض مسلمة الفتح عندما مر النبي على السدرة ورأوا الحبال على السدرة ورأوا الأوتار على السدرة ورأوا السلاح على السدرة، من الذي عمل هذا السلاح؟ العباس؟ أبو بكر؟ عمر؟ عثمان؟ لا، هذا السلاح المعلق لهؤلاء القوم الذين مروا عليه، وهم ما دخلوا في الإسلام أو دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بجاهلية. الجماعة لما رأوا المشهد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تخير لنا سدرة نعلق عليها الأسلحة ونضع الأقواس حتى تأخذ أسلحة من المدد من هذه السدرة. الكافر لا عقل له، المشرك لا عقل له. اسمحوني أقول، أتسمحوني أقول؟ أقول الله أكبر كما قال رسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال القوم هذه الكلمة قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي اجعل لنا ذات أنواط كما والذي نفسي بيدي كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اليهود قالوا لموسى هذا الكلام لا بد إن أمة محمد تقول ما قالت اليهود لموسى. والذي استسمحتكم لأقول، تعال انظر في الموسم، تجد أبواب المسجد عليها خروف معلقة، خضراء صفراء حمراء بيضاء، إيش هذا؟ يقول هذه نريد تكسبها القوة، هذا الباب باب النبي، وما دام أنه باب النبي نضع عليه حبل، هذا الحبل يعني ها يا أبا إبراهيم انظر أنا حطيت الحبل، خلي بالك معي. إذا ذهبت إلى سيد الشهداء حمزة يذهبون إلى مغارة وهناك شجر صغير، وإذا ببعض الناس يأخذ حبال يعلقها على الشجرة، ليه الحبل هذا على الشجرة؟ يعني يريد البدل من الشجرة. الناس يعملون بعض أعمال لو تأملوا لعلموا أنهم على خطأ ولعلموا أنهم على باطل. اذهب إلى أي مشهد من مشاهد المسلمين اليوم تجد الحبال معلقة عليها لأننا نريد من هذا صاحب المشهد من المقبور أن يعطينا وينظر إلينا ويمدنا. بل والله رأيت بعيني رأسي ولا أقسم بالله فاجرا، والله رأيت بعين رأسي فتاة لا يزيد عمرها على 14، معتوها معوقة مجنونة، أتي بهم وربطت في ساقهم وعلى شباك المشهد مربوطة كالخروف وكالشاة عند الباب. ايش المعنى؟ يعني يا صاحب القبر بالله نظر اليها وخلي بالك معها وامدها وعافيها واعطيها. يا للحماقة. وابراهيم عليه السلام يقول واذا مرضت فهو يشفيني. وهو يعني من المستوي على العرش الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر واخفى. ولهذا سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما اجتمع نمرود وقومه وارادوا وجمعوا الحطب واججوا النار يريدون ان يلقوا ابراهيم العبد الضعيف، يلقونه في النار العظيمة الكبيرة التي اججوها مدة من الزمن، اججوها ووضعوا ابراهيم على المنجنيق ورموا القوا به من موضع عالي. اعترض له جبريل، اعترض جبريل الخليل يا ابراهيم ألك حاجة؟ والله لو قالها لي جبريل في مشهد كهذا المشهد، في مشهد كهذا المشهد، نعم مليون نعم، انسف هذه النار ابعدها عني. ولكن الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الله تعالى. ولما علم الله تعالى منه الإخلاص قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يقول العلماء لا تقل كوني بردا وتسكت، وإنما تقول كوني بردا وسلاما، لأن الله تعالى لو قال كوني بردا وسكت لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن قال الله تعالى كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا يكون المؤمنون، هكذا يكون المخلصون، هكذا يكون العارفون بالله تعالى، لأن الله تعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولأن الله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. واستفسحكم مرة أخرى وأقول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يقول واسمعوا ما يقول وطبقوا ما يقول وآمنوا بما يقول، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي الثلاث يا رسول الله؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. ثلاث أشياء تبقى لا تنقطع. ما هي الثلاث الأشياء؟ صدقة جارية. ما معنى صدقة جارية؟ بنى مسجد جعله في سبيل الله، ما دام أن هذا المسجد قائم يصلى فيه ثوابه يجري ولو كان مقبورا ولو كان ميتا، بنى دار تصدق بها أجره حاصل لا ينقضي ما دام أن هذا المسجد قائما. سؤالي الذي يريد أن تعلم هذا الثواب، ثواب المسجد إنما ناله بعمل عمله قبل أن يموت، لا أنه عمله بعد ما مات. صدقة جارية أو علم ينتفع به، ها نحن نقرأ صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى من علماء القرن الثاني منذ ذلك الوقت، وأجره يجري ويمضي ما دام أن الناس تقرأ هذا الكتاب. ونحن عندما نبدأ نقول قال الإمام مسلم رحمه الله، ثوابه يجري وهو قد مات منذ 12 قرن تقريبا. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام مسلم هل ألفه بعدما مات في قبره أم أنه قبل أن يموت؟ قبل أن يموت. إذن الثواب الذي حصل له إنما حصل له من جراء ما عمل قبل الموت. الثالثة عن ولد صالح يدعو الله تعالى له، خلف ولدا صالح، الولد إذا وضع جبهته في التراب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لأبي، اللهم وسع له في قبره، يحج له، يتصدق عنه، يعمل أعمال خير لوالديه، يكتب الله تعالى له الثواب. لما؟ لأن الولد من كسبهما. فالميت بعدما مات ينقطع عمله. لا يا حبيبي، الميت يخرج من القبر ويطير. الميت يخرج من القبر ويطير. وإذا كنت في صحراء وأصابك ما أصابك من الكرب، نادي الميت يأتي إليه. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. كذاب بالكذاب بالكذاب، والله لا يأتي إليه أبدا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بدليل آخر، لما مات من الذي غسله؟ من الذي أزال ثيابه؟ من الذي كفنه؟ من الذي حمله؟ ولو لم يكفن ولو لم يغسل أهو يقوم ويعمل ذلك لنفسه؟ لا، حتى نغسل وحتى نكفن وحتى نحمل وحتى نحفر القبر وحتى نواري، فإذا ما وارينا بقي عام وهو في العراء وهو في الخلاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وكل ما تسمعون من الأحاديث أن الموتى يخرجون ليلة الجمعة وعلى المقابر ويأتون إلى الدور، وأن هناك جمال بيضاء، اسمع ما سمع، جمال بيضاء تحمل أشخاص من الخارج تأتي بهم إلى بقيع رسول الله، وتخرج أشخاص من البقيع وتذهب بهم إلى 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 الخارج. أحاديث موضوعة مكذوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النهي عن متعة النساء عام الفتح وعام أوطاس، لأن هناك أقوام كانوا يتعاطون هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أيضا أن هذا الأمر لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال. القصة هذه وقعت عام خيبر، وخيبر اسم بلد قريبة من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها غازيا، وكان بخيبر يهود من بني النضير، من بني قريظة، من بني قينقاع. الرسول أجلى اليهود من طيبة عام قينقاع، عام النضير، عام قريظة، فذهبوا وخرجوا إلى خيبر واستقروا بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحديبية خرج إلى خيبر، وأتى إلى خيبر وبات بها ولم يدخل. وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يغير على قوم ليلا حتى يسمع أي نادون للصلاة. إن نادوا للصلاة مسلمين، ما نادوا للصلاة أغار عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ويهود، خرج عمالهم معهم المساحي ومعهم المكاتب الزنابيل، وإذا برسول الله والجيش، فقالوا هذا محمد والخميس، هذا محمد والخميس. أقام النبي على المدينة أميرا رجل يسمى سباع ابن عرفطة، سباع ابن عرفطة خلفه على المدينة وذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ففتح الله عليه، حاصر بعض الحصون السلالم القموص الوطيح الناعم، ناعم قصر مرحبة، مرحب مرحب عظيم من عظماء اليهود، وهو الذي قتله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل ان الذي قتله محمد بن مسلمة، والصحيح والله اعلم ان الذي قتل مرحب هو علي بن ابي طالب، لان النبي صلوات الله وسلامه عليه لما تعذر على ابي بكر وعمر وبعض الصحابة وقد اعطاهم اللواء، تعذر عليهم فتح خصر حصن مرحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ فأتي به وإذا به يشكو عينه، فدعا النبي وبرك وبصق النبي على عيني علي، أصابه رمد فكأنما حل من عقال ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذهب علي رضي الله تعالى عنه، حاصر حصن مرحب، نزل مرحب، وقع لقاء وبراز بين علي ومرحب، وقتل علي رضي الله تعالى عنه مرحبا، وفتح النبي خيبر صلحا في بعض المواضع وعنوة في بعض المواضع، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر باتفاق أن يبقوا ويعملوا في الزرع والنخل عمال، وأما الشجر أما النخل فللمسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عام من يذهب ويخرص، تارة يبعث عبد الله بن رواحة، وتارة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سواد بن غزية، وتارة بعث النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أريد أن أقول لك الأمر قد تم، وجرت للنبي أحوال، وجرت للنبي أمور صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة. مما جرى أنه لما فتح حصن القاموس، وليس القاموس بالقاف أخت الفاء، أسرت أسارة من ضمنهن صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب عظيم من عظماء يهود، قتل وقتل زوج صفية، وأتي بها أسيرة، فاصطفى النبي صفية وأعتق النبي صفية وتزوج النبي صفية وجعل النبي عتقها صداقها، ودخل النبي عليها. ولما رأى الصحابة أن النبي تزوج صفية أعتقوا من بأيديهم من اليهود ببركة صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تكلمت مرة عائشة على صفية، قالت بأنها ابنة نبي، إنها ابنة يهودي، فغضب رسول الله على عائشة وقال لها إنها ابنة نبي، ابن نبي ابن نبي. ومرة تكلمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على صفية وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يكفيك أنها قصيرة، صفية قصيرة ما هي طويلة. غضب النبي على قولة عائشة هذه وقال لها رسول الله لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته، كلمة قصيرة فقط، قصيرة طويلة قصير، انظر قصير طويل، عبد أعرج أعمى يكتب لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، أعرج أعمى أحول محرول، وكلمة ذنب. لا، إذا كانت للتعريف، إذا كانت للتعريف وأنا لا أغضب لا مانع أن تقول عمر ابن محمد القصير، مانع طويل، ماذا ما أغضب، لا بأس أن تقول هذا، الأسمر لا بأس ما أغضب لا مانع. ولكن إذا وجد إنسان تقول أعرج أعمى أحول محرول قصير طويل ويغضب، فلا يجوز لك أن تقول هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عائشة هذه المقالة وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر، ما قال النهر، قال البحر. وقول النبي بالبحر بحر القلزم، البحر الأحمر المليء بالملوحة، يعني أن هذه الكلمة تؤثر على الملح الموجود في البحر الأحمر من شدتها ومن شدتها ومن عظم العقوبة فيها عند الله تبارك وتعالى. مما جرى يا إخوان في خيبر النهي عن لحم أكل لحوم الحمر الإنسية، مما جرى ما سبق أن تكلمت عليه قبل أيام، زينب بنت الحارث اليهودية التي قتل أبوها وزوجها وعمها، أتت بشاه، صلت الشاه، وضعت فيه سم، قدمتها لرسول الله هدية، أكل النبي منها قليلا وإذا بالعظم يكلم المصطفى بأنها مسمومة، فدعا النبي هذه المرأة التي وضعت السم، ما حملك على هذا؟ قالت لي أردت أن أعلم إن كنت نبي الله جل وعلا يخبره، وإن كنت ملك كل السم ريحنا. وقد أكل رجل من الطعام فمات، فأمر النبي بقتل المرأة لأن الرجل قد مات. وأخيرا أذكر لك من ضمن ما جرى أن رجلا يسمى الحجاج ابن علاقة كناني سلمي دخل في الإسلام في ذلك اليوم، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أستأذنك في أن أذهب إلى مكة فإن لي مال ولي أهل. يريد أن يذهب ويصفي ويعود إلى المدينة، فأذن له، قال أذن لي أن أقول، يعني اسمح لي أن أتكلم بكذب، أريد أن أتوصل إلى أخذ مالي، قال قل. فذهب إلى مكة وإذا بجماعة من قريش، فلما رأوا الحجاج ما وراءك يا حجاج آت الأخبار، قال الأخبار محمد هزم شر هزيمة وقبض عليه، وقالوا لا يقتلونه حتى يؤتى به إليكم في مكة لتتولوا أنتم قتله. ففرحوا وهللوا وانبسطوا، وقال لهم أنا لي أموال أريد أن أجمع هذه الأموال عينوني عليها، لأنني أريد أن أعود إلى خيبر لأشتري من الفي الغنائم التي غنمها أهل خيبر من محمد وأصحابه، اجمعوها لي وبادروا. قالوا نعم، أعانوه، جمعوا له المال، سمع العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كلمة الحجاج هذا، أتى إليه: ما تقول يا حجاج؟ أصدق ما تقول؟ هذا الخبر الذي تقول صحيح؟ قال: أمهلني فإنني أجمع مالي. اجتمع به، قال له: أتحفظ ما أقول ولا تذيع سرا؟ قال: نعم. فلما خلا به قال له: إن ابن أخيك قد غنم غنيمة كبيرة وقد بات عريسا على امرأة ملكي. لا تغضب، لا تحزن، أنا ما قلت هذا الكلام إلا لأجمع مالي ولأخذ آلي وأهلي وأخرج، ولكن لا تتحدث بذلك إلا بعد ثلاث. بعد 3 أيام تكلم، خرج الحجاج رضي الله عنه. مضت الأيام 3، لبس العباس حلته، الحلة إزار ورداء إذا كانت من نوع واحد عند العرب تسمى حلة، تطيب، وضع الخلوق عليه، حمل عصاته، أتى إلى المسجد الحرام. رأته قريش: والله يا أبا الفضل هذا هو التجلد، أنت قد أظهرت تجلد، ابن أخيك قد وقع له ما وقع. قال لهم: لا ابن أخي، إن ابن أخي قد غنم وقد بات عريسا على امرأة ملكهم، من أخبرك هذا الخبر؟ قال: الذي أخبركم بخبر الأول. هذه كرامة، هذا أمر وقع والنبي قد أقره، أقر الحجاج على هذا العمل ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. أقام النبي بخيبر وعاد النبي إلى طيبة، وبينما هو في الطريق نزل في وادي، فقال عليه الصلاة والسلام: من يكلون الليلة؟ من يحرسنا هذه الليلة؟ يعني لا ينام. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام رسول الله ونام الجيش، وقام بلال رضي الله تعالى عنه يصلي، فاستند إلى بعير له وأخذته عينام، فنام بلال ولم يستيقظ بلال ولا رسول الله ولا أحد من الجيش حتى طلعت الشمس، وكان أول من استيقظ رسول الله. ما هذا يا بلال؟ أما قلت أنت تكلون الليلة؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بنفسي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرتحلوا من هذا الوادي، وقال: ارتحلوا من هذا الوادي فقد حضرنا فيه شيطان. فارتحلوا من الوادي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن لصلاة الصبح بعدما طلعت الشمس، وصلى ركعتي الفجر بعدما طلعت الشمس، وأقام بلال، وتقدم رسول الله وصلى صلاة الصبح بعد طلوع الشمس. وفي هذا دلالة على أن من نام ثم استيقظ بعد طلوع الشمس لا يدع الرغيبة، لا يدع ركعتي الفجر، بل عليه أن يبدأ بركعتي الفجر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الصبح ويجهر بالقراءة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.